أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تلخص مما تقدم أن المتفاهم عرفا من رواية جميل التي أمرت بطرح الخبر المخالف للقرآن، المتفاهم عرفا منها عبارة عن أن النكتة في هذا الحوض هي قطعية القرآن الكريم من حيث السند والصدور. هذه هي النكتة، لأنه قطعي السند، لأنه قطعي الصدور، فلذا كل خبر يخالفه فهو ساقط عن الحجية. إذن إذا كانت النكتة هذه، فنحن نعمم هذا الحوق إلى الخبر الذي لا يخالف القرآن، ولكنه يخالف السنة القطعية الصدور. الخبر الذي يخالف السنة القطعية الصدور أيضا يكون مشمولا لرواية جميل، باعتبار أننا استفدنا من الرواية أن الملاك والنكتة في هذا الحوق كون القرآن قطعي الصدور. إذن فالخبر الذي يخالف ما هو قطعي الصدور هذا ساقط عن الحجية. فليست النكتة عبارة عن أن الكتاب القرآن الكريم قطعي الصدور وقطعي الجهة مجموعا، يعني النكتة ليست عبارة عن مجموع الصفة الثانية والصفة الثالثة من الصفات التي قلنا بأن القرآن الكريم يشتمل عليها، لا، النكتة فقط هي الصفة الثالثة، وإلا السنة القطعية الصدور حتى إذا لم تكن قطعية الجهة كما هو الغالب في رواياتنا، ماكو قطع بالجهة، وإنما ظن بالجهة على أساس أصالة الجذ، وإلا قطع بالجهة لا يوجد عادة في الروايات. مع ذلك إذا كانت الرواية متواترة وقطعية الصدور، فالخبر الذي يخالف هذه الرواية المتواترة يكون ساقطا عن الحد، يعني يكون مشمولا لرواية جميل. ويؤيد هذا المطلب، يؤيد أن النكتة عبارة عن كون الكتاب قطعي الصدور، ليست النكتة مجموع قطعية الصدور وقطعية الجهة، لا. يؤيد ذلك ما ورد في رواية السكوني التي تقدمت، حيث أن الإمام عليه السلام هناك في تلك الرواية على فرض صحتها أسند هذا الحكم، يعني الحكم بعدم حجية ما خالف كتاب الله، أسند هذا الحكم إلى النبي صلى الله عليه وآله. رواية السكوني هكذا كانت، السكوني روى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال، الإمام الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. هذا الكلام يقوله النبي بنقل الإمام الصادق عنه، وهذا يؤيد ما قلناه. ووجه التأييد هو أن المائز الذي يميز القرآن عن سنة الرسول صلى الله عليه وآله ليس عبارة عن الصفة الثانية، يعني قطعية الجهة، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وآله أيضا قطعية الجهة، ماكو فرق بينه وبين القرآن من هذه الناحية. لا ميزة للقرآن على سنة النبي من حيث قطعية الجهة، وإنما المائز الذي يميز القرآن عن سنة النبي صلى الله عليه وآله إنما هو الصفة الثالثة، يعني قطعية الصدور والسند، حيث أن القرآن قطعي الصدور بينما سنة النبي صلى الله عليه وآله التي تروى عنه للناس وليست قطعية الصدور. الخبر الذي يروى عن النبي قد يكون قطعية صدور، قد يكون ظنية صدور. هذا هو الفرق بين ما يروى عن النبي وبين القرآن الكريم، الفرق في جانب السند والصدور، حيث أن القرآن قطعي الصدور بينما الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله هذا قد لا يكون قطعي الصدور. فهذا يؤيد كون النظر في هذا الحكم الشرعي إلى جهة السند، لأن النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية بحسب نقل الإمام الصادق النبي صلى الله عليه وآله حكم بطرح الخبر الذي يخالف القرآن. النبي جاي يقول إذا جاءكم خبر عني وكان مخالفا لكتاب الله فاطرحوه. هو الخبر المروي عن النبي قطعي الجهة، احتمال تقيح وماكو في كلام النبي، إذا شو يبقى من ميز للقرآن على هذا الخبر المروي؟ مسألة السند فقط لا غير، وإلا ما الذي يميز القرآن عن الخبر المروي عن النبي غير السند، غير كونه قطعي الصدور؟ النبي جاي يقول، مو الإمام، النبي يقول إذا ورد عليكم حديث عني فإذا كان مخالف لكتاب الله فدعوه. واضح أنه النكتة في هذا الحكم عبارة عن كون الكتاب قطعي السند، وإلا قطعية الجهة موجودة حتى في الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله. فالنظر في هذا الحكم ليس إلى جهة مجموع السند والجهة، بل النظر في هذا الحكم إلى فقط إلى جهة السند التي بها يمتاز القرآن الكريم عن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله. خب، هذه نقطة كانت بقيت مما تقدم، وبهذا تم كلامنا وبحثنا في العنوان الثاني من العنوانين الواردين في الطائفة الثانية من الروايات، روايات العرض على كتاب الله. قلنا فيها عنوانان، عنوان موافقة الكتاب وعنوان مخالفة الكتاب، وقد تم الكلام عن العنوان الثاني، وقبلا أيضا تكلمنا عن العنوان الأول. وخلاصة، ألخص ما قلناه في هذا العنوان الثاني، خلاصة ما ذكرناه وانتهينا إليه هي أن رواية جميل ابن دراج من بين روايات الطائفة الثانية تدل على الردع عن كل خبر يخالف كتاب الله حتى لو كانت مخالفته بنحو التخصيص أو بنحو التقييد أو بغيرهما من أنحاء القرينية. هذا ما استفدناه من رواية جميل تعميم. ثم عرفنا أيضا أن هذه الرواية خصصت بصحيحة الراوندي. صحيحة الراوندي دلت على أن الخبر الذي يخالف الكتاب مخالفة بنحو القرينية، يعني بحيث يكون قرينة على القرآن من قبيل الخاص الذي هو قرينة على العام، أو من قبيل الحاكم الذي هو قرينة على المحكوم، الخبر الذي يخالف القرآن بنحو القرينية وبأدنى درجات المخالفة، هذا الخبر ليس ساقطا على الحجية في نفسه، هو حجة حتى إذا ما إلى معارض، هو حجة في نفسه حجة. إذن بعد هذا الاستثناء وبعد هذا التخصيص، ماذا يبقى تحت رواية جميل العامة؟ يبقى تحتها الخبر المخالف للقرآن بنحو التباين أو بنحو العموم والخصوص من وجه، أو يخالف القرآن مخالفة قوية بحيث ليس من السهل للعرف الجمع بينهما. هذني تبقى تحت إطلاق وعموم رواية جميل. فلا حجية للخبر الذي يخالف القرآن مخالفة بنحو التباين، ولا حجية للخبر الذي يخالف القرآن بنحو العموم والخصوص من وجه، في مادة اجتماعهما فقط. لا حجية للخبر الذي يخالف القرآن بنحو العموم والخصوص من وجه، لا حجية له في مادة اجتماعه مع القرآن، أما في مادة افتراقه عن القرآن لا، هو حجة كما ذكرنا. وكذلك لا حجية للخبر الخاص الذي هو خاص والقرآن عام، أيضا لا حجية له متى؟ إذا كان العام القرآني قويا جدا. وكذلك لا حجية للخبر الذي يقيد إطلاق القرآن إذا كانت مخالفته لهذا الإطلاق مخالفة قوية، يعني كان الإطلاق مستفادا من الآية ليس من مقدمات الحكمة حسب، وإنما أكثر وأقوى من مقدمات الحكمة، الآية تدل على الشمول وتدل على الإطلاق بأقوى وأشد مما تدل عليه قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. هناك أيضا الخبر المقيد لهذا الإطلاق القرآني أيضا ليس حجة. ثم عرفنا أيضا أن القرآن الكريم ليست له خصوصية في هذا الحكم، وإنما هذا الحكم بنكتة كون القرآن قطعي الصدور. إذن فأي سنة قطعية الصدور أيضا تكون مثل القرآن، تكون حكما يتحاكم إليها لمعرفة حجية الخبر وعدم حجيته. فأي خبر يخالف سنة قطعية الصدور هذا ساقط عن الحجية. هذه نتائج بحثنا في هذا العنوان الثاني، عنوان مخالفة القرآن. وبذلك تم الكلام عن كلتا الطائفتين من الروايات التي كان يراد الاستدلال بها على عدم حجية خبر الواحد. بقيت نقطة تتعلق بهذا العنوان الثاني، عنوان مخالفة القرآن. هذه النقطة أيضا لا بد أن نمحصها ونعرف موقفنا منها، وهي أن الخبر المخالف للكتاب الذي قلنا أنه ساقط عن الحجية، هذا العنوان، عنوان الخبر المخالف للكتاب، هل يصدق على الخبر إذا خالف إطلاق القرآن، فقط خالف إطلاق الآية، ما يخالف أصل الآية، وإنما يخالف إطلاق الآية. مثلا الإطلاق قوله تعالى وأحل الله البيع، هذا الإطلاق يدل على أن بيع الصبي أيضا جائز نافع، أحل الله البيع مطلق بيع الصبي، فجاء الخبر ودل على أن بيع الصبي باطل. هذا الخبر يخالف ماذا؟ قل لا يخالف أصل الآية، أصل الآية التي تدل على أن البيع، عقد البيع نافذ في الشريعة، أصل هذا هذا الخبر ما يخالفه، هذا الخبر ما يقول أصل البيع باطل، وإنما يقول بيع الصبي باطل، فيخالف إطلاق الآية. هل أن هذا العنوان عنوان مخالف القرآن يصدق على مثل هذا الخبر أو لا يصدق؟ إذا كان الخبر يخالف عموم القرآن يصدق عليه أنه مخالف للقرآن، مخالف عموم مو الإطلاق. إذا كان الخبر يخالف عموما من عمومات القرآن فيصدق عليه أنه مخالف. لماذا؟ لأن العموم قرآن، العموم قرآن قطعا، باعتبار أن العموم قلنا فيما سبق في بحث العام، العموم دلالة لفظية، يعني اللفظ يدل على العموم، نفس اللفظ يدل على العموم بالدلالة اللفظية الوضعية. فإذا كانت آية من آيات القرآن دالة بعمومها لا بإطلاقها، دالة بعمومها على حكم، وجاء خبر يريد أن يخصص هذا العموم، يعني يخالف هذا العموم، هذا الخبر يعتبر خبر مخالف للقرآن، يصدق عليه أنه خبر مخالف للقرآن. يبقى أنه حجة أو لا، هذا خب شرحناه قلنا متى حجة ومتى ساقط عن الحجية، بس عنوان المخالف يصدق عليه لأن العموم قرآن، لكن الإطلاق شلون؟ الإطلاق أيضا قرآن، فإذا كان الخبر مخالفا للإطلاق يصدق عليه أنه خبر مخالف للقرآن أو لا يصدق؟ السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله ذهب إلى أنه لا يصدق عليه عنوان الخبر المخالف للقرآن. لماذا؟ جاء في بيان وجه هذا المطلب حسب ما هو مذكور في مصباح الأصول، ما أدري في غير مصباح الأصول أيضا موجود هذا المطلب أو لا، مصباح الأصول مع المرحوم سيد سرور، مصباح الأصول صفحة 431، هناك يقول لماذا الخبر الذي يخالف الإطلاق هذا لا يصدق عليه أنه مخالف القرآن. مصباح الأصول هي جزء، بلي هو أجزاء متعددة، ما ذاكر الجزء، ما ذاكر، بلي هو أكثر من جزء. عندكم مصباح الرسول؟ ما داخل فيه. على كل هناك يقول الإطلاق غير داخل في مدلول اللفظ، اللفظ ما يدل على الإطلاق. مثلا أحل الله البائع، اللفظ هذا ما يدل على الإطلاق. ليش؟ لأن اللفظ يدل على أصل الطبيعة، ما هي المهملة. أحل الله البيع، طبيعة البيع، لفظ البيع لم يوضع للبيع المطلق، وإنما وضع للبيع. فاللفظ يدل على الطبيعة المهملة، ذات الطبيعة. فالإطلاق ليس مدلولا لللفظ، وإنما يحكم به العقل. الإطلاق أمر يدركه العقل ببركة قرينة الحكم، مقدمات الحكم. فالذي يستفاد من القرآن ذات المطلق لا إطلاق المطلق. يعني يستفاد من قوله أحل الله البيع حلية ذات البيع، أما أن هذا البيع مطلق وشامل لبيع الصبي أيضا، هذا لا يستفاد من نفس الآية، لا يستفاد من لفظ الآية من القرآن. فإذا ما يستفاد من اللفظ، إذن الخبر الذي يخالف هذا الإطلاق ما يصدق عليه أنه خبر مخالف للقرآن، لأن القرآن من قاع ما دل على الإطلاق، دل على ذات المطلق لا على إطلاق المطلق. هذا المقدار موجود في تقرير كلامه رحمه الله. خب، هذا الكلام في الواقع غير قابل للقبول والمساعدة، لا يمكن المساعدة عليه، لأننا نسأل ما المقصود بهذا الكلام، باعتبار من الذي مقصوده رحمه الله، شنو مقصوده في رأينا مردد بين مطلبين، يا هو اللي يريد يقوله، أي منهما أراد يرد عليه إشكال. هل يقصد من هذا الكلام أن الإطلاق لا يدل عليه اللفظ والكلام، إذن فهو ليس قرآنا؟ القرآن لفظ كلام، والإطلاق لا يدل عليه اللفظ، لا يدل عليه الكلام، فهو ليس قرآنا. الإطلاق يستفاد من السكوت عن القيد، سكوت. إذا المتكلم ذكر البيع وسكت عن قيد البلوغ، ما قال بيع البالغ، يستفاد من هذا السكوت وعدم ذكر القيد، يستفاد الإطلاق. وإلا أصل لفظ البيع لا يدل على الإطلاق، يدل على الماهية، يدل على الطبيعة المهملة. فإذا كان الإطلاق دلالة سكوتية، يستفاد من السكوت، السكوت هو ليس قرآنا. القرآن الكريم عبارة عن مجموعة ألفاظ، السكوت ليس جزءا من أجزاء القرآن. هذا احتمال أن يكون مقصودا رحمه الله هذا، كما قد يفهم هذا من عبارة الأولى، قال الإطلاق غير داخل في مدلول اللفظ، هذا نص تعبيره. قد يفهم من هذا، من هذه العبارة، هذا المطلق الذي قلناه. إذا كان هذا هو المقصود فيرد عليه، أولا الإطلاق وإن كان يستفاد من السكوت، نعم، يعني سبب فهمنا للإطلاق دائما عبارة عن سكوت المتكلم عن ذكر القيد، لكن سكوته عن ذكر القيد متصلا بالكلام، هذا السكوت يسبب صيرورة نفس الكلام ظاهرا في الإطلاق والشمول. يعني هذا السكوت يصبح سببا يجعل نفس اللفظ نفس الكلام ظاهرا في الشمول والإطلاق، بحيث يكون السكوت بحسب نظر العرف علة وسبب لإطلاق نفس الكلام، فالكلام نفسه يصبح مطلقا بسبب السكوت. يعني الإطلاق يصبح صفة في الكلام، لكن بسبب ماذا؟ بسبب سكوت المتكلم عن ذكر القيد. يكون السكوت بحسب النظر العرفي حيثية تعليلية لإطلاق نفس الخطاب القرآني، وحيثية تعليلية لظهور القرآن في الشمول، فيقال مثلا الآية الفلانية دلت على الإطلاق بسبب السكوت، صح؟ بسبب السكوت، لكن بالأخرة هذا السكوت سبب ماذا؟ سبب أن الآية تصبح دالة على الإطلاق. عرفت الفرق يعني بين ما يقوله وبين ما نقوله؟ السيد قال الإطلاق يستفاد من السكوت، نحن أيضا نقبل أن الإطلاق يستفاد من سكوت المتكلم، لكن هذا السكوت يجعل نفس الكلام ظاهرا في الإطلاق، بحيث السكوت سبب والمسبب عبارة عن دلالة نفس الكلام على الإطلاق والشمول، فبالأخرة يكون الإطلاق مدلولا لفظيا للكلام للقرآن. ولذا يقال الآية تدل على الإطلاق، لا يقال الآية لا تدل على الإطلاق وإنما السكوت عن القيد دل على الإطلاق، ما حد يقول شيء. مثلا في قوله تعالى أحل الله البيع، لا إشكال في أن العرف يقول هذه الآية، يسند للآية، يقول هذه الآية مطلقة وشاملة للبيع، مثلا البيع البالغ وبيع الصبي، ما يقول أن سكوت الآية عن قيد البلوغ هذا يدل على الإطلاق، وإنما يقول الآية تدل على الإطلاق. نعم، إذا سألتموه لماذا الآية دلت على الإطلاق، لماذا الآية كانت ظاهرة في الإطلاق والشمول، يقول بسبب سكوت المتكلم، بسبب سكوت المتكلم. فالسكوت حيثية تعليلية، لكن بالأخرى الإطلاق يسند إلى الآية نفسها. فقولكم أن الإطلاق ليس ليس مستفادا من اللفظ، لا، الإطلاق مستفاد من اللفظ بسبب سكوت اللافظ عن ذكر القيد.
إذا كان الإطلاق مدلول لفظي، هذا التفريق المعروف بين الإطلاق والعموم، أنه هذا لفظي وهذا،
نعم، لا، ليش؟ بالرغم من أن اللفظ هو الذي يدل على الإطلاق، وهناك اللفظ أيضا يدل على العموم، لكن هناك اللفظ يدل على العموم بالدلالة الوضعية، يعني وضع اللفظ في اللغة للعموم والشمول، بينما هنا اللفظ دل على الشمول لا بالدلالة الوضعية، لفظ البيع في اللغة وضعت طبيعة البيع، ما وضعت للبيع المطلق، لا،
كلاهما دلالة لفظية، بس كون الوضع أقوى من
وأقوى من بلي، وهذا مهم. هناك اللفظ نفسه بدون حاجة إلى قرينة، اللفظ نفسه بدون حاجة إلى قرينة اسمها قرينة الحكمة، يدل على العموم والشمول. هنا لا، في باب الإطلاق اللفظ نفسه بدون تمامية مقدمات الحكمة ما يقدر يدل على الشمول، يدل على أصل البيع. الشمول استفدناه، شمول اللفظ لكل بيعين استفدناه من مقدمات الحكمة، اللي هي عبارة عن كون المتكلم في مقام البيان ويسكت عن ذكر القيد، هذا لو تم حينئذ اللفظ يدل على الاثر، اذا ما تم ما يدل. هذا قد يصير قد ما يصير، لكن هناك ماكو قد يصير قد ما يصير، هناك دائما اللفظ يدل على الشمول. ليش؟ الفرق واضح موجود بين العام والمطلق. شو يقول؟
بل الحاكم عليه هو العقد ببركة مقدمات الحكمة التي لا يمكن جريانها في هذا السوق.
اي.
لان انا مستفاد من الهدار ذات المطلق لا الاطلاق كي يقال انه مخالف اطلاق الكتاب ذكر القرآن.
نفس اللفظ اللي انا
نفس اللفظ.
عين النص. النص انا ذاكر ان الاطلاق غير داخل في مدلول اللفظ بل الحاكم به هو العقل ببركة مقدمات الحكمة التي لا يمكن جريانها في هذه الصورة، فالمستفاد من الكتاب ذات المطلق لا إطلاقه كي يقال إن مخالفه زخرف وباطل. نص العبارة. زين إذا سجلوا الجزء الثاني صفحة طبعة إيه طبعة داوري ما أظن أصلا سيد محمود متعرض لهذا، ما أدري، ما أظن، لا، هاي البحوث أصلا ما متعرض لها سيد محمود، هاي بحوثنا اللي الآن جاي نبحثها كلها ما،
العبارة هو ناقلها
من وين؟
ناقل عن
مصباح الأصول
431.
وفي وين؟ يعني الأصول
ما دل على طرح ما يخالف
والأصل ما يخالف. ها هناك بالأخير مو هنا مو في بحر خبر الواحد. زين على كل حال فهذا أولا أن الإطلاق ظهور في اللفظ لكن بسبب مقدمة الحكمة بسبب السكوت عن ذكر القيد. ثانيا افرضوا هسه الإطلاق غض النظر عن هذا الجواب الأول، افرضوا أن الإطلاق سكوت خب فليكن سكوت، هذا السكوت مثل اللفظ مثل الخطاب القرآني من حيث كونه قطعي الصدور قطعي السند. بالآخرة الآية سكتت عن ذكر القيد مو يجي، يعني الله سكت عن ذكر القيد، أحل الله البيع، هذا السكوت سكوت من؟ سكوت الله تبارك وتعالى. خب ونحن قلنا قبل قليل أن الميزان المستفاد من روايات طرح ما يخالف كتاب الله، الميزان الذي استفدنا منه في أول البحث قلنا الميزان شنو؟ عبارة عن كون الخبر مخالفا لدليل قطعي الصدور حتى إذا مو قرآن، حتى إذا لم يكن قرآنا. ولذا قلنا الخبر الذي يخالف السنة القطعية الصدور أيضا يصدق عليه أنه مخالف. خب هنا السكوت اعتبروه أنتم مو قرآن، مو قرآن لكنه دليل قطعي الصدور، بالآخر سكوت الله تبارك وتعالى قطعا بلا شك. فالخبر الذي يريد أن يقيد هذا الإطلاق يصدق عليه أنه مخالف للسكوت الذي هو قطعي الصدور، فيصدق عليه أنه مخالف لدليل قطعي الصدور، يلحق بالخبر المخالف للكتاب يصدق عليه هذا العنوان. هذا فيما لو أراد رحمه الله هذا المطلب الأول. وأما الاحتمال الآخر قلنا في مقصوده يوجد احتمالان. الاحتمال الأول هذا الذي ذكرناه ويرد عليه إشكالين كما قلنا. الاحتمال الثاني أن يكون مقصوده أن الإطلاق أساسا ليس ظهورا مستفادا من القرآن الكريم، وإنما هو بحكم العقل كما قد يفهم هذا من عبارة الأخرى اللي الآن قرأها الشيخ وقرأتها. يقول الحاكم بالإطلاق هو العاقل، فيريد يقول الإطلاق أساسا ليس ظهورا مستفادا من القرآن من الكتاب، وإنما بحكم العاقل. فإذا كان خبر مخالفا لإطلاق القرآن إذن هذا الخبر ليس خبرا مخالفا للقرآن، وإنما هو خبر مخالف للعقل، فلا يصدق عليه أنه خبر مخالف للقرآن، ما يدخل تحت روايات رواية جميل مثلا التي قالت ما خالف الكتاب فدعوه، ما يدخل تحت روايات مخالف الكتاب. إذا كان هذا هو المقصود فأيضا يرد عليه أن الإطلاق كما تعلمون وكما شرحنا ذلك في بحث المطلق فيما تقدم أن الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة، ولا يقصد بقرينة الحكمة برهان عقلي. الإطلاق ليس مما قام عليه برهان عقلي حتى نقول الحاكم به هو العقل. الإطلاق عبارة عن ظهور حال المتكلم، ظهور حال مو ظهور مقال، لا ظهور حال، حال المتكلم ظاهر في أنه بصدد بيان تمام مراده في شخص كلامه، فإذا سكت عن القيد سكوته عن القيد يكون دالا على أن هذا القيد ليس داخلا في مراده الجدي. ظهور حال، ظاهر حال المتكلم باعتباره إنسانا عاقلا ملتفتا، ظاهر حاله هذا أنه كل ما أراده قاله، فالشيء الذي لم يقله وسكت عنه لم يرده. هذا الإطلاق رأسه وشعبه، ما كفت برهان عقلي على الإطلاق. ولذا لم يكن يستشكل أهل العرف في استفادة الإطلاق كظهور حالي لكلام المتكلم، فهذا أيضا غير صحيح. إذن فالصحيح هو عدم الفرق، نحن ما نفصل بين العموم والإطلاق. الخبر إذا كان مخالفا لعموم القرآن أو كان مخالفا لإطلاق القرآن على كل حال يصدق عليه هذا العنوان، عنوان مخالف الكتاب. تفصيل السيد الخوئي بين الخبر المخالف لعموم القرآن والخبر المخالف لإطلاق القرآن هذا التفصيل غير تام. وبهذا تم الكلام في عنوان مخالفة القرآن، هذا العنوان الثاني، واتضح أن الروايات الواردة بهذا العنوان الثاني أيضا مثل الروايات الطائفة الأولى لا يصح الاستدلال بها على بحثنا، لا يصح الاستدلال بها على أن خبر الواحد بشكل عام ليس حجة، لا، وإنما المستفاد من هذه الروايات هو أن الخبر الذي يخالف الكتاب أو يخالف السنة القطعية الصدور مخالفة بنحو التباين أو عموم من واد أو مخالفة قوية، هذا الخبر ليس حجة. هالمقدار يستفاد. ما يستفاد من هذه الروايات أن خبر الواحد بشكل عام ليس حجة. نحن بحثنا هنا عن حجية خبر الواحد. هذه الروايات لا، راحت على نوع خاص من خبر الواحد، وهو خبر الواحد اللي يخالف الكتاب مخالفة بهذا الشكل اللي قلناه، هذا ساقط عن الحجية. خب هذا مطلب آخر غير بحثنا. أما أن خبر الواحد بشكل عام حجة أو لا، هذا أجنبي عن مفاد هذه الروايات. وبهذا تم الكلام عن هذا العنوان الثاني من العنوانين الواردين في الطائفة الثانية. يبقى بس أطرح عنوان البحث الآتي، أنه كانت عندنا رواية مفصلة قرأناها بالنص، وهي رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس اللي أحسن بلي. هذه الرواية تقدمت
في درس الحديث
في بلي، تقدمت في القسم الثالث من أقسام الروايات الواردة بعنوان مخالفة الكتاب. نحن روايات مخالفة الكتاب قسمناها إلى ثلاثة أقسام. القسم الثالث ذكرنا كنموذج وهو القسم الدال على عدم صدور مخالف القرآن، ويذكر نكتة عدم الصدور. هذا القسم ذكرنا نموذج له هذه الرواية. هذه الرواية شوية نريد نبحث بعض الخصوصيات المتعلقة بها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.